الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجدد اللقاء مع شيخنا الشيخ الدكتور محمد محمود النسبي مع شرح رسالة مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: إن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالمسألة 14 من مسائل الجاهلية هي أن ما تقدم ذكره من الأقيسة الفاسدة والقول للرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا، وعدم الاعتماد على الحق الذي جاءت به الرسل، قال إن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الظن والهوى ويعرضون عما جاءت به الرسل. فالمؤلف بعد أن ساق جملة من استدلالات أهل الجاهلية التي عارضوا بها الحق الذي جاءت به الرسل، بيّن أن أهل الجاهلية ليس لهم مستند، ليس لهم دليل ولا برهان في تلك الاستدلالات إلا مجرد اتباع الهوى والظن. ولا شك أن اتباع الهوى والظن لا يغنيان من الحق شيئا، فالهوى هو ما تهواه النفس، ما تشتهيه النفس وما تميل إليه، وأما الظن فهو الذي لا يستند إلى دليل ولا إلى برهان، مجرد ظن ينقدح في النفس وليس هو بيقين. فهذه القاعدة كلية تجمع أنواع البدع والضلالات والمخالفات لما جاءت به الرسل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأصل الضلال اتباع الظن والهوى. أصل الضلال الذي هو البعد عن الوحي، أصله هو اتباع الظن والهوى. فمنشأ الضلالات لا يخلو إما من اتباع للظن وإما لاتباع للهوى. ودلت الأدلة على أن أهل الجاهلية سواء كانوا كتابيين أو وثنيين كانوا متبعين للهوى والظن ومعرضين عما جاءت به الرسل من الحق. فمما يدل على اتباع أهل الكتاب للهوى قوله تبارك وتعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال سبحانه وتعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. والله تبارك وتعالى حذر نبيه عليه الصلاة والسلام من اتباع أهواء أهل الكتاب، فقال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. والله تبارك وتعالى إذا ذكر أهواءهم ذكرها بصيغة الجمع ليبين أنه ليس هوى واحدا، وإنما هي أهواء متعددة متفرقة، فكل واحد منهم له هوى وله مشتهى. ووجه الله تبارك وتعالى تحذيره لأهل الكتاب من اتباع الهوى، فقال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه حال العالم الذي اتبع هواه فأضله الله، ويقال إن اسمه بلعام ابن باعوراء. قال سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فحصل له ما حصل من الخسارة والضلالة بعدما كان عليه من الهدى والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى أيضا حذر نبيا من اتباع أهواء الوثنيين والمشركين والكافرين، فقال: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، الذين ليس عندهم علم ولا كتاب ولا شريعة. وقال عز وجل: قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وأخبر سبحانه وتعالى أن ما عليه أهل الإشراك إنما هو اتباع للأهواء والمشتهيات دون ما برهان ولا دليل. فقال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وقال عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فالآيات التي تدل على اتباع أهل الجاهلية من كتابيين ووثنيين للهوى آيات كثيرة في هذا الباب. وأما ما يدل على اتباعهم للظن فقوله تبارك وتعالى عنهم: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال سبحانه وتعالى: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن. هؤلاء الذين يدعون من دون الله عز وجل آلهة أخرى لا يتبعون حقيقة شركاء على الحقيقة، ليس لله تعالى شريك أو شركاء على الحقيقة، وإنما هم يتبعون الظن. وقال سبحانه: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وقال عز وجل أيضا عن المشركين: إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. الخرص القول الذي لا يستند على دليل ولا برهان. ولما زعموا أن الملائكة عباد الرحمن زعموا أنها إناث أو أنها بنات الله، تعالى الله عن ذلك. قال الله عز وجل في ذلك: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأيضا وصف الله سبحانه وتعالى أهل الجاهلية بالإعراض عن الكتاب والوحي والإعراض عن الحق الذي جاءت به الرسل، لا سيما ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فوصف الله تعالى الكفار والمشركين وغيرهم بالإعراض: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال سبحانه: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. وحذر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم داود من اتباع الهوى، فقال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، يعني لا أحد أضل من هذا الإنسان الذي يتبع هواه، لا أضل منه في الأرض. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيد من الأهواء ويستعيد من مضلات الأهواء والفتن. فقال فكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. يستعيد صلى الله عليه وسلم من منكرات الأخلاق والأعمال المنكرة، ويستعيد كذلك من منكرات الأهواء كما في حديث الترمذي وصححه ابن حبان. وبين عليه الصلاة والسلام خشيته على أمته من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. هذه أمور كان النبي عليه الصلاة والسلام يخشاها على أمته، لأنها سبب للزيغ والانحراف عن طاعة الله تبارك وتعالى وعن دينه ومنهاجه. إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم، فالإنسان ينحرف لأجل أن يشبع بطنه أو أن يقع فيما حرم الله تعالى عليه من الفواحش كالزنا واللواط وغيره. ومضلات الأهواء، اتباع الهوى الذي يضلك عن سبيل الله. كما أن الله سبحانه وتعالى شنع على الذين اتبعوا الهوى واتبعوا الظن، وبين أنه ليس بعلم، الهوى والظنون ليست علما في الحقيقة ولا تنفع صاحبها كما سبق ذكره. أيضا من صور اتباع الهوى والظنون ما وقع فيه أهل البدع من هذه الأمة، وهم الذين قدموا علم الكلام والفلسفة وما جاء عن الأمم السابقة، قدموه على نصوص القرآن والسنة، وجعلوا الفلسفات اليونانية والفارسية والهندية وغيرها، جعلوها حجة في دين الله عز وجل وقولا فصلا محكما، وأعرضوا عن النصوص اليقينية من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها بزعمهم لا تفيد علما يقينيا والعياذ بالله. ومن صور العمل بالظن والهوى اعتماد كثير من المسلمين على الموروث عن الآباء والأجداد، وجعلوا ذلك عمدة في الدين. ومن صورها الاعتماد على تقليد الفقهاء، ومن صورها أيضا الاعتماد على القياس الباطل وترك القياس الصحيح. ومن صور ذلك أيضا كل معارضة للنصوص الشرعية بالأهواء والأقوال والأفكار، وكل من عارض نصا شرعيا بقوله أو بفكره أو بقياسه أو بالعلم الذي توصل إليه، فهذا يكون قد أعمل هواه واتبع هواه وقدم ظنه على اليقين الذي جاءت به نصوص الوحيين. ومن ذلك أيضا التعبد لله تبارك وتعالى بالبدع والخرافات، فهذا كله من اتباع الهوى والظن والإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند ربه.
قال المسألة الخامسة عشرة: اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، كقوله وقالوا قلوبنا غلف يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم.
المسألة الخامسة عشرة: اعتذار أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين بعدم اتباع الرسل بعدم الفهم، أنهم لا يفهمون ما جاءت به الرسل، وأن ما جاءت به الرسل صعب عسير لا يفهم أو أنه غريب أو غير ذلك من التعليلات أو التعللات التي تعلقوا بها، كقولهم الذي حكاه الله تعالى عنهم قول أهل الكتاب وقالوا قلوبنا غلف، غلف أي عليها غلاف، وهذا الغلاف خلقه الله عز وجل، هذا الغلاف خلقي يمنع من الفهم أو يمنع من وصول ما تقوله الرسل إلى داخل قلوبهم، واحتجوا بأن الله تبارك وتعالى لم يفتح لهم الطريق للفهم أو لم يفتح لقلوبهم الطريق لمعرفة ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ولذا فإن قلوبهم لا تفقه ما يقوله الرسول ولا تفهم، وإذا كانت قلوبهم لا تفقه ولا تفهم فمعنى ذلك أن الحجة لا تقوم عليه، وهذا ليس الغرض منه سوى تيئيس الرسل أننا لن نستجيب لكم، أي إيأسوا واغسلوا أيديكم من اتباعنا لكم، لأن قلوبنا لا تفقه ولا تفهم ما تقولون أو ما تتلون من آيات الله تبارك وتعالى. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذه الحجة باحضة، أن هذه الحجة داحضة هزيلة، لأن ما جاءت به الرسل هو واضح وضوح الشمس، موافق للفطر السليمة لما فطر عليه الإنسان، وأن السبب في عدم فهمهم لما جاءت به الرسل إنما هو بسبب إعراضهم عما جاءت به وعدم استماعهم، ومن كان كذلك فإن الله تبارك وتعالى يعاقبه بالطبع على القلب والإبعاد عن الفهم والتوفيق، فليس الأمر إلا عقوبة من الله سبحانه وتعالى. كما أيضا ذكر أن هذه الحجة، حجة الطبع على القلب وعدم الفهم، قالها قوم شعيب، قالوا له يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. شعيب عليه الصلاة والسلام بماذا أمرهم حتى يحتجوا بعدم الفهم؟ أمرهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى، أمرهم بأن لا يعبدوا إلا الله عز وجل، وأمرهم بترك التطفيف في المكيال والميزان، وأمرهم بأن لا يبخسوا الناس أشياءهم، وغير ذلك من الأوامر الواضحة الجلية، ومع ذلك قالوا له إننا لا نفهم كثيرا مما تقول، لأن قلوبنا غير مستسيغة ولا فاهمة ولا تقبل ما جئت به. وهذه الحجة أو هذا المنطق ذكره الله تبارك وتعالى عن مشركي مكة، الله عز وجل يذكر هذه المقالة نفسها عن مشركي مكة أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر، ثقل في آذاننا، ثقل لا نسمع ولا نفهم، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. كأنهم يقولون يا محمد قلوبنا مغطاة وآذاننا ثقيلة لا تسمع، فلا نفهم ما تدعو إليه من توحيد الله عز وجل، ولا نفهم ما تتلوه من القرآن الكريم وما فيه من أمر الله تعالى ونهيه وما أنزل فيه. وإذا كانت هذه الأدوات كلها بمعزل فإن الإنسان لا يكون من أهل الخطاب ولا من أهل التكليف، إذا كان الإنسان لا يفقه بقلبه ولا يسمع بأذنه ولا يرى ببصره فإنه لا يعد من ضمن بني آدم المكلفين، بل هو أشبه بالحيوان أو أشبه بالجمال. ففي الحقيقة إن هذه الحجة الفاسدة التي احتجت بها الأمم الجاهلية على مر العصور حجة باطلة مخالفة للحقيقة. والصحيح أن الله سبحانه وتعالى يعاقب بعض خلقه بالطبع على قلبه والزيغ وعدم الفهم عقوبة له إذا رد الحق، إذا كابر أو استكبر عن قبول الحق فإن الله تبارك وتعالى يعاقبه بذلك، أو إذا فهم الخطاب ولم يعمل به، زاغ عنه واتبع هواه بعد أن عرف أمر الله عز وجل ونهيه. قال سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذا في المنافقين، فأهلوا النفاق آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. والفاء فطبع، هذه الفاء هي فاء السببية، أي بسبب كفرهم طبع الله سبحانه وتعالى على قلوبهم فلم يعودوا يفهمون الحجج ولا البراهين ولا الخطاب من عند الله عز وجل. وأيضا يقول الله تعالى في هذا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الزيغ الأول كان بقصد منهم، بعمل، بإرادة وعمل، فكان سببا لزيغ قلوبهم. والإزاغة تكون بالطبع على القلب وبالأكنة والختم على القلوب والعياذ بالله عز وجل. وقال الله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذن قلوبهم مريضة، مريضة بالنفاق، مريضة بالكفر، مريضة بالتكذيب، مريضة بعدم الانقياد والاستجابة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عاقبهم الله تعالى بزيادة المرض في قلوبهم. وقال سبحانه وتعالى أيضا عن المنافقين: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. بسبب ترك الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك ترك الإيمان بموعود الله سبحانه وتعالى، ترك الاستجابة لله تعالى ولرسوله، فبسبب نكولهم عن الجهاد في سبيل الله والخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طبع الله تعالى على قلوبهم فلم يعد لهم فهما ولا فقها ولا تمييزا فيما لهم فيه مصلحة وفيما لهم فيه منفعة، فصاروا يتركون المصلحة ويفعلون المضرة والعياذ بالله. وأيضا يذكر الله تبارك وتعالى أن عدم الفهم والطبع على القلوب هو بسبب ارتكاب الذنوب، فيقول سبحانه: تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. كذلك، يعني بسبب هذه الأعمال، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، بسبب الأعمال التي صدرت منهم طبع الله تعالى على قلوبهم بسبب تكذيبهم وكفرهم بالله عز وجل. فما كان الله تبارك وتعالى ليوفقهم للإيمان بعد ذلك بسبب أنهم كذبوا به من قبل. فإذا كذبت بالحق أول مرة ربما كان ذلك سببا في حرمانك من التوفيق للإيمان مستقبلا. سبحان الله، شوف العقوبة، إنسان يأتيه الحق فيكذب به بعد أن يستيقن منه، يحرمه الله عز وجل من الإيمان به مستقبلا. ومما يدل أيضا على أن الخطايا والآثام والأوزار سبب للطبع على القلب وعدم الفهم وسواد القلب. قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في جامعه والنسائي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. النكتة يعني النقطة، نسميها النقطة نحن، هي نكتة يعني شيء من السواد كرأس الإبرة أو أكبر قليلا. إذا أخطأ العبد، إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع منها واستغفر وتاب صقل قلبه. إذا هو تاب إلى الله وترك هذا الذنب فإن الله تبارك وتعالى يثقل قلبه، يعني يجلو عنه تلك النقطة السوداء. وإن عاد إلى الخطيئة يعني وإن عاد فيها، وإن عاد زيد فيها، تزداد تلك النقطة وتلك النكتة تزداد اتساعا إذا هو داوم على الخطايا والآثام حتى تعلو قلبه والعياذ بالله، حتى يسود القلب وهو الران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهو الران الذي ذكره الله عز وجل، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الذي يمنع الإنسان من الفهم والفقه ويمنعه من التصديق والإيمان والإنقياد للرحمن ولرسوله صلى الله عليه وسلم هو هذه الخطايا والذنوب المتراكمة على القلوب وبما اكتسبته الجوارح. وأيضا في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب. الفتن فتن الخير والشر، لأن الله تبارك وتعالى يختبر عباده بالخير بالرخاء بالمال بالصحة بالجاه بالمنصب بالقوة بالولد بالجمال بالعلم، وكذلك يبلوه بالشر بالفقر بالمرض بالذلة بالأعداء. فالفتن تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. إذا كان القلب يتشرب هذه الفتن ويقبلها يرضى بها فإنه تنكت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. الإنسان إذا عرضت عليه الفتنة فأنكرها أضاء قلبه، سبحان الله. فأنت إذا أعرفت عن فتنة، أعرفت عن محرم، تجد في قلبك نورا وتجد في قلبك صفاء. بعكس ما لو قبلت الفتنة ووقعت في الخطيئة تجد في قلبك ظلاما وسدادا. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، حتى تصير القلوب على قلبين، يعني على صنفين ونوعين، على أبيض مثل الصفا كحجر الصفا الأبيض الصافي لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا تثبيت، لأن الحسنة ثوابها حسنة والسيئة ثوابها سيئة. والآخر القلب الآخر الذي أشرب الفتن وقبلها ووقع فيها يكون أسود مربادا، أسود فيه لون الغبرة التي تكون في السواد كالكوز مجخيا. الكوز هو الكوب، هذا القلب يسود ويكون كالكوب مقلوبا على وجهه. الكوب هذا الآن لو قلبته على وجهه مهما صببت فيه من الماء ما يقبل، ما يقبل شيء لأنه مقلوب. وهكذا القلب المنكوس والعياذ بالله تعالى المختوم عليه، لو قرأت عليه القرآن كله وأتيت بالحجج كلها لا ينقاد لك. ولذلك قال أهل العلم: طالب الحق تكفيه آية، والمبطل لا تكفيه ألف آية. لو أتيت له بألف آية من القرآن ما تبعك، وصاحب الحق يكفيه دليل واحد وبرهان واحد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هو لا يعرف من القرآن والسنة إلا ما وافق هواه فيستدل به. تجد بعض أهل الباطل وبعض اللادينيين والذين لا يحبون القرآن والسنة لا يحفظ من القرآن والسنة إلا الحجة التي وافق هواه، الآية التي توافق هواه يستدل بها ويحفظها، وأما الآية التي ليست يعني موافقة له لا يؤمن بها ولا يذكرها ولا يلتفت إليها. إذن هذه الآيات هذه الأحاديث تدل على أن الختم والطبع على القلوب وعدم الفهم والفقه سببه العباد أنفسهم بما أحدثوه من المعاصي والذنوب والكبائر والكفر بالله سبحانه وتعالى. وهكذا كان أهل الجاهلية من الكتابيين والوثنيين الأميين حتى صارت قلوبهم لا تفقه معروفا ولا تنكر منكرا. هذه الخصلة موجودة اليوم في بعض الناس، وبعض الناس مثلا يدعو إلى قفل باب الاجتهاد ويقول إن باب الاجتهاد مقفول، لأن القلوب اليوم لم تعد صالحة للاجتهاد والفقه في الدين، وهؤلاء هم المقلدة. وأيضا أهل الضلال في أسماء الله تعالى وصفاته يقولون إن أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته هي من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله، وهم أهل التفويض أهل التجهيل كما سماهم أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره. هؤلاء يدعون إلى ترك الكلام في معاني أسماء الله تعالى وصفاته ويقولون لا يمكن أن نعرف معناها. إذا قلت الرحمن على العرش استوى يقولون الله أعلم بمرادها أو بمعناها، لا يتكلمون في معناها. والصواب أنه لا يتكلم في كيفيتها، وأما الاستواء فمعلوم كما قال الإمام مالك وغيره من سلف الأمة. أيضا من مثل هذا قول البعض أنه اليوم لا يمكن تحكيم الشريعة الإسلامية لأن المذاهب تشعبت وأقوال أهل العلم متشعبة ومتفرقة ومختلفة والآراء كثيرة، فكيف نطبق الشريعة؟ فلا يمكن تطبيق الشريعة لأن هذا صعب غير مفهوم ولا يمكن العمل به والعياذ بالله. فهذا أيضا من الانتكاس والطبع على القلوب ومن التعللات السخيفة التي يريدون رد بها كتاب الله تعالى وسنة رسوله وشريعة الإسلام. نعوذ بالله عز وجل من غضبه وسخطه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من ديننا ما جهلنا وأن يذكرنا من كتابه ما نسينا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.